هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي، وتدعو جميع الأطراف إلى العودة لالتزاماتها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الرهان على التفاوض مع الاحتلال. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية، ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكومة وضعت نصب عيونها إنتاج اللقاح المضاد لوباء كورونا بأيدي العلماء الإيرانيين، وأيضا شراء النسخة الأجنبية لهذا اللقاح. وأشار روحاني إلى العراقيل التي تضعها أمريكا أمام توفير السلع الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك الحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، مؤكدا أن اللجنة وضعت أهدافها وفق محورين أساسيين: الأول تنفيذ كامل البروتوكولات والتعليمات الوقائية، والمحور الثاني يتعلق بتوفير وإنتاج اللقاح المضاد للوباء. جدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي موقف طهران الرافض لإجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي. وقال ربيعي إن القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، معتبرا أن حكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي. وأضاف: نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة، وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق النووي. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. جاء ذلك خلال فعاليات مختلفة نظمها الفلسطينيون تحت عنوان المقاومة درب التحرير والعودة، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 33 لانتفاضة الحجارة. ويأتي الاحتفاء بانتفاضة الحجارة لتأكيد رفض تسابق بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية. استنكر بدر الدين حسون مفتي سوريا تراكض البعض للتطبيع مع العدو الصهيوني، داعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني بدلا من التطبيع معه. وقال في كلمة خلال أعمال المؤتمر العالمي السادس لاتحاد علماء المقاومة في بيروت: لا تزال الأراضي العربية مغتصبة، ومئات الأحرار يقبعون في معتقلات الاحتلال، والأقصى يستباح. من جانبه دان رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كل أشكال التطبيع والاستسلام للعدو الصهيوني والاستكبار الأمريكي، مشيرا إلى أن التطبيع جاء نتيجة فشل عدوان تموز 2006 وفشل محاولة القضاء على محور المقاومة. تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق تكية وسيد صادق بمحافظة السليمانية، فيما خرج الأهالي أهالي أقضية رانيا ودودكان وناحية تاكيا وحاجي في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. من جانبها دانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية داعية السلطات في منطقة كردستان إلى حماية حرية التعبير. ردت الإمارات على إعلان الكويت عن تحقيقها اختراقا في الأزمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، واكتفت بشكر الكويت مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية الموقف المصري وشروط القاهرة في هذه الأزمة. المزيد في هذا التقرير.
تطورات السياسة في دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي السريعة نحو المصالحة مع قطر أثارت الجدل، مصحوبا بردود أفعال لجهة توقيتها والدول الفاعلة فيها والمحركة لها. فالكويت المدعومة أمريكيا التي تقود عملية المصالحة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، كانت معرضة شكر من وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي ثمن دور الكويت في دعم مسيرة المصالحة، وأبدى أمله في أن تؤدي تلك التطورات إلى قمة ناجحة لدول مجلس التعاون. قرقاش وفي مواقفه أكد على العلاقة مع مصر التي ترفض المصالحة ضمنيا ولديها شروط أبرزها تسليم قادة جماعة الإخوان التي تؤويهم قطر. إلا أن تساؤلات ظهرت هي الأخرى بشأن موقف أبو ظبي من المصالحة في ظل التزامها الصمت، وقد خرقت تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله والمستشار الخاص لمحمد بن زايد أكد فيها أن أي مصالحة بين دول مجلس التعاون لا يمكن أن تنجح دونما مباركة إماراتية. الأكاديمي الإماراتي قال أن تلك التحركات لا تعدو كونها تهدئة باردة وهشة وليس مصالحة، وهي خطوة استباقية لتنفيس الاحتقان بين دول مجلس التعاون لمرحلة ما بعد ترامب. تغريدات رأى فيها مغردون إماراتيون وعرب أنها استنقاص من دور السعودية في المنطقة. فجهود المصالحة الحالية مع قطر أثارت تساؤلات حول موقف الإمارات الرسمي من المصالحة التي تقودها الكويت وواشنطن لإعادة العلاقات بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة أخرى، وقد خرجت أقلام سعودية لتعبر عن رأيها بتلك المستجدات رافضة بنفس الوقت جعل الإمارات نقطة محورية في موضوع المصالحة. وعليه تبدو هنا العلاقة واضحة بين مواقف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ترك الفيصل في حوار المنامة وبين ما يتم تداوله في الصالونات السياسية السعودية تجاه الإمارات وهرولتها السريعة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تجري بدون تنسيق مع الرياض. وهنا ترى المملكة أن المسألة تحتاج لنقاش مطول ولقاءات وحلحلة ملفات كثيرة باعتبار أن كل دولة من الرباعي لها مطالب خاصة على حدة، إلا أن الرؤية حتى الآن غير واضحة بشأن وجود مصالحة شاملة أم مصالحة جزئية بين السعودية وقطر.
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن 23 غارة على المناطق السكنية في محافظات عمران ومأرب وصعدة والجوف وصنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على جبل ضين في عمران، مضيفا أن طيران العدوان شن 7 غارات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء و3 غارات على مديريات في مأرب والجوف وصعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان في الحديدة أكثر من 190 خرقا لاتفاق التهدئة خلال 24 ساعة الماضية. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي وتدعو جميع الأطراف إلى العودة لالتزاماتها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الرهان على التفاوض مع الاحتلال. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج إيطاليا والدور الجديد في ليبيا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أعلن وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش توقيع اتفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا، وهذا الاتفاق يشمل التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية. وأفيد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلية وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية. ووضع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة. وهذا الاتفاق مع الجانب الإيطالي يأتي لإرضاء روما بعد التحالفات التي قامت بها حكومة الوفاق مع أنقرة، مما أثار غضب إيطاليا التي تنظر للاتفاق على أنه تجاوز تركي لمناطق نفوذها التاريخية. ويبدو أن طرابلس فهمت عدم الارتياح الإيطالي لذلك، بدأت التحرك على أساس استخدام سياسة التوازن في علاقتها مع كل من إيطاليا وتركيا، لذلك سارعت إلى تفعيل الاتفاق العسكري الأخير. يشار إلى أن إيطاليا تحتفظ ببعثة طبية وعسكرية لها متمركزة في القاعدة الجوية جنوب مدينة مصراتة، وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت مؤخرا في تصريح مدون وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية ونحو 20,000 من المرتزقة في ليبيا، ووصفت هذا بالانتهاك المروع لاستقلال ليبيا. أن حكومة الوفاق تدرك أن حكومة خليفة حفتر تنسق مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والسعودية ومصر، لذلك تحاول الاتكاء بالمقابل على تركيا وإيطاليا وقطر. نعم نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي إيطاليا والدور الجديد في ليبيا، محور حديثنا. وننتقل إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا من اليمن. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعث إلينا رسالة صوتية نستمعها وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. كل الدول الاستعمارية الاستكبارية تحن لماضيها في استعمار البلاد العربية والإسلامية سابقا، والدور الإيطالي في ليبيا يؤكد هذه الحقيقة المرة. والمطلوب من الشعب الليبي الوعي الكبير وعدم القبول بأي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، سواء من إيطاليا أو تركيا أو أمريكا أو أي دولة حتى من أعراب الخليج الفارسي، ليكون شأنهم يخصهم لحالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على هذا التواصل والمشاركة معنا في لقائنا مستمعينا الأكارم. وحول المزيد من التفاصيل في هذا الشأن نستضيف معنا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أسمحوا لنا في البداية أن نرحب بالدكتورة سهام في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم على هذه الاستضافة الكريمة، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بكم دكتورة سهام، شكرا لحضوركم معنا. كيف يمكن النظر إلى الاتفاق العسكري بين حكومة الوفاق الليبية وبين الحكومة الإيطالية؟
طبعا هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إيطاليا يعني ربما البحث عن إعادة تموضع في ليبيا له علاقة برغبتها في أن تتوغل أكثر، في أن تثبت نفوذها في ليبيا التي تعتبرها طبعا امتداد لاستراتيجيتها في شمال إفريقيا وامتدادها التاريخي الاستعماري أيضا، وبالتالي هي تسعى من خلال هذا الاتفاق أن تكون موجودة على الساحة الليبية، أن تلعب دور أساسي مؤثر في سلطة القرار السياسي والأمني والعسكري في غرب ليبيا تحديدا، نظرا لقرب هذه المنطقة لحدودها الجغرافية الاستراتيجية لأهميتها بالنسبة لها. وبالتالي هي ترى في هذا الاتفاق مسعى واقعي لأن تكون هي طرف أساسي في أي تغيرات في المشهد السياسي المستقبلي في ليبيا. طبعا هذا فيما يخص ربما الظروف التي أو الأهداف المعلنة العامة المتعلقة بهذا الاتفاق. هو ليس الاتفاق الأول ولن يكون الاتفاق الأخير، ونحن نعرف أن حكومة السراج وقعت أيضا مع تركيا تقريبا اتفاقين، طبعا اتفاق لترسيم الحدود البحرية واتفاق أيضا له طابع أمني عسكري، وتواجد لإيطاليا إلى جانب تركيا في هذا الجو أعتقد أنه يخدم أجندة هي بالأساس أجندة أمريكية تريد أن تستخدم أدوات لها ارتباط بالملف الليبي ولها امتداد أيضا، تستطيع أن تلعب دور ربما في مواجهة غير معلنة للامتداد والنفوذ الروسي الموجود في شرق ليبيا والداعم لقوات حفتر.
نعم. طيب دكتورة سهام، ما هي أهمية بنود الاتفاق العسكري وما هي دلالته على صعيد سباق النفوذ الدولي حقيقة في ليبيا؟
فيما يخص بنود هذا الاتفاق العسكري الموقع بين حكومة السراج وإيطاليا ودلالاته على صعيد سباق النفوذ بين مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين الموجودين الآن على الساحة الليبية، طبعا هناك تصريحات كثيرة إعلامية قدمتها الأطراف المتعاقدة سواء كانت ليبية أو إيطالية، والتي أكدت على أن هذا الاتفاق وبظاهره طبعا كما هو مصرح به هو اتفاق تعاون في مجالات في المجال الأمني العسكري، يعني طبعا في مجالات التدريب، التعليم العسكري، تبادل الخبرات، الدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، التعاون أيضا في ملف خطير جدا هو يمثل لإيطاليا طبعا أهمية كبيرة وهو ملف الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية والبحرية، عمليات التخلص من الذخائر والألغام، عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية. طبعا هناك عدة عناوين موجودة في هذا الاتفاق، ولكن هو بالأساس هو اتفاق أمني عسكري يسمح للقوات الإيطالية بالتواجد على الأرض الليبية، بالتحرك بحرية أكثر، بقوات إسناد موجودة على الأرض، وهذا طبعا يحيلنا ربما على يعني أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإيطاليا التي تعتبره اتفاق تعاون عسكري مهم جدا في إطار ما تسميه الحكومة الإيطالية بتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول التي لديها معها علاقات دبلوماسية. طبعا هذه المبادرة بدأتها حكومة الوفاق مع حليفها التركي والقطري، والآن هي تضيف إلى هذين الحليفين حليفا جديدا وهو إيطاليا، وكل هذه الدول أو هذه الفاعلين الإقليميين والدوليين هم يتحركون الآن وفقا لهذه الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق على الساحة الليبية.
التقليدية، ولكن هذا يحيلنا فعليا على أن هناك الآن مشكلة في ليبيا، أن القرار هو قرار بيد هؤلاء الفاعلين، يعني أن لا يوجد سيادة في ليبيا، ليس هناك سلطة قرار مستقل في ليبيا، وإنما هناك يعني تبعية واضحة أصبحت الآن مرتبطة بالاتفاقات المبرمة، الالتزامات الموقعة التي تفرض على ليبيا طبعا وعلى حكومتها الارتباط بهذه القوى التي أصبحت تتمتع أكثر بسلطة التحرك وتوسع النفوذ على الساحة الليبية. طبعا هناك ربما إشارة فقط في هذه النقطة ربما تحيلنا أكثر على هذا الواقع، أن مثلا ممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنامة ستيفاني ويليامز عند حضورها للحوار الليبي في تونس في منذ أسابيع أعلنت في تصريح، في الحقيقة تصريح كان تصريحا مدويا يعني تابعته وسائل الإعلام في العالم، عن وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية على الأرض الليبية، ونحو 20,000 من المرتزقة الآن هم موجودون ويتحركون في ليبيا. ووصفت طبعا هذا الأمر بما أنها تمثل الأمم المتحدة بأنه انتهاك فاضح ومروع للسيادة الليبية. للأسف الشديد هذه الاتفاقيات هي بقطع النظر عما تقدمه وتعلنه صراحة من أهداف، ولكن هي في الحقيقة هي تحاصر وتضغط على سلطة القرار الليبي الذي لا نراه الآن يتمتع بسيادة كاملة، ولا نراه يتمتع الآن باستقلالية تساعده على تحديد مستقبل ليبيا وتحديد طبعا تحديد مستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي حماية الأرض وحماية الشعب من هذا اللون الجديد من الاستعمار الجديد الذي يجتاح المنطقة.
نعم دكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تبقي معي، أتوقف ومستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله وما ما تبقى من أسئلة في إطار حديثنا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم أيها الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي إيطاليا والدور الجديد في ليبيا محورنا في هذا اللقاء. ومرة أخرى نعود لضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. إليك من جديد دكتورة سهام، لماذا سمحت إيطاليا بالتدخل التركي في ليبيا، وهل تتوقعون أن روما باتت غير راضية من التمدد التركي في طرابلس ومحاولتها الاستحواذ على ثروات البلاد؟
طبعا للإجابة على السؤال القائل بأنه لماذا سمحت إيطاليا حقيقة بالتدخل التركي في ليبيا وهي تعلم مدى يعني تعلم أهداف تركيا الحقيقية في هذا التمدد وهذا التواجد على الساحة الليبية، ويعني كيف تتعامل مع هذا الواقع اليوم، مع الواقع التواجد تركيا كفاعل منافس لديه نفوذ، أصبح لديه نفوذ في ليبيا، وأصبح لديه أيضا علاقات كبيرة مع جهات كثيرة داخل ليبيا، وبالتالي هو يتحرك على هذا الأساس. طبعا نحن قلنا في جواب سابق أن إيطاليا هي تهتم بالشق الغربي من ليبيا لأنه استراتيجيا، أمنيا، سياسيا هو مناسب لها، هو قريب من طموحها، هو يحقق لها في الحد الأدنى ما تراه هي مسألة متعلقة بحماية أمنها القومي. هناك ملفات شائكة جدا تعيشها إيطاليا اليوم، وخاصة ملف الهجرة الغير شرعية عن طريق شواطئ غرب ليبيا إلى أوروبا، التي طبعا تصل إلى الجزر الإيطالية القريبة جدا التي تبتعد يعني كيلومترات عديدة عن الساحل الليبي، وبالتالي تعتبر إيطاليا نقطة عبور لهؤلاء المهاجرين الذين يدخلون يحاولون أن الدخول واختراق هذه الحدود والدخول إلى قلب أوروبا. طبعا أساس الدافع الذي جعل إيطاليا في الحقيقة تصل إلى هذه المقاربة مع تركيا، طبعا هناك دعم أمريكي أساسي لهذا التحرك أو هذا التقارب، لأنه حتى لو كان هناك تضارب في المصالح الخاصة لكل دولة، ولكن على مستوى العناوين الكبرى تركيا وإيطاليا هم يدعمون حكومة غرب ليبيا، وبالتالي هم يتعاملون بحكم هذه الاتفاقيات التي أبرموها. وأعتقد أن الاتفاقية الإيطالية الموقعة منذ أيام هي أيضا تدخل في هذا الإطار، هي محاولة للتقارب، يعني تفعيل التعاون الأمني، التعاون العسكري، اللوجستي، إمساك الحدود، مراقبة الحدود. طبعا كل هذا طبعا يضع حكومة الغرب، يقيد حكومة الغرب أكثر، يربطها أكثر بالخارج، للأسف يجعلها حكومة مسلوبة القرار، مسلوبة السلطة السيادية على أراضيها، ولكن هو بالمقابل هو يخدم مصلحة هذه القوى الإقليمية الفاعلة التي تعتبر ليبيا ملفا أساسيا استراتيجيا مهما بالنسبة لمصالحها المشتركة. طبعا ليبيا لديها مصالح متضاربة مع فرنسا كما قلنا، فرنسا هو فاعل دولي لديه نفوذ ولديه سلطة، هناك تضارب في المصالح الاقتصادية بين فرنسا وإيطاليا على الساحل الليبية، وربما هذا ما يفسر التقارب الذي قامت به إيطاليا مع تركيا على حساب فرنسا، علها تستطيع أن تشكل مع تركيا جدارا فاصلا يمنع فرنسا من التمدد أكثر. هناك تنافس على مستوى المصالح الاقتصادية بين يعني الدولتين، هناك تنافس أيضا وتضارب في المصالح السياسية. طبعا فرنسا تدعم حكومة حفتر وفي شرق ليبيا، إيطاليا تدعم حكومة الوفاق، وبالتالي تقاربها مع تركيا هو مبني على هذا التقارب الواضح. هناك أيضا على مستوى طبعا المشاركة حتى في حل الأزمة الليبية، إيطاليا لعبت دورا أساسيا في البداية، دخلت على خط الحل السياسي، ولكن عندما وصلت الأمور إلى تعقيدات كبيرة وإلى انسداد أفق للحل السياسي تمترست وراء تركيا التي الآن تتحرك على مختلف الساحات، نعم، سواء كان سياسيا أمنيا عسكريا في ليبيا.
نعم. طيب دكتورة سهام، في سؤالي الأخير في هذا البرنامج، يعني ما هي أهم معالم الوجود الإيطالي في ليبيا؟ كيف تقومون وضع اليد الإيطالية على النفط والغاز الليبي؟
طبعا إيطاليا هي الدولة الاستعمارية تاريخيا القديمة لليبيا، وبالتالي تواجدها في ليبيا عبر تاريخها العسكري والسياسي هو مطبوع في الحقيقة في ذاكرة الشعب الليبي. يعني ليس هناك فقط على مستوى الجغرافيا أن هناك تقارب بين ليبيا وبين إيطاليا، ولكن أيضا حتى على مستوى التاريخ هناك ندوب كثيرة لا تزال إلى الآن موجودة ومخزونة في العقل الليبي الذي يتذكر دور الفاشية الإيطالية في تدمير ليبيا وفي قتل الشعب الليبي الذي كان يناضل من أجل الحرية والاستقلال. إيطاليا منذ ذلك الوقت لديها أطماع كثيرة. ليبيا هي أرض ثرية، هي دولة يعني عائمة على فائض من النفط والغاز، وهذا ما يجعل للأسف يعني كل الفاعلين الذين يتدخلون الآن في ليبيا هم لا يتدخلون لمصلحة الشعب الليبي ولا لمصلحة قيام دولة لهم مستقلة ذات سيادة قائمة على مؤسسات على عدالة اجتماعية أو تنمية أو إلى آخره، ولكن هم يبحثون الآن عن تقسيم واقعي. نعم. بعد أن أصبح تقسيم على الخرائط بين غرب وشرق وجنوب، تقطيع أوصال الجغرافيا الليبية يسمح لهذه القوى الأجنبية بالتوغل أكثر، بوضع اليد أكثر على الثروات، وبالتالي استغلال كل الفرص لامتصاص هذه الثروات لفائدة شعوبهم على حساب الشعب الليبي. طبعا في ليبيا هناك صراع بين شركات النفط. إيطاليا لديها شركة إيني، وهي الشركة المعروفة التي لديها امتداد أو تواجد، وهي منتشرة تقريبا في معظم المناطق في ليبيا. تتنافس هذه الشركة وتتصادم وتتصارع مع شركة توتال الفرنسية، ولاحظوا أننا هنا نتحدث عن شركات نفط، وبالتالي لا نتحدث لا عن حل سياسي ولا نتحدث عن فاعلين سياسيين يحاولون أن يساعدوا الشعب الليبي على الخروج من الحرب الأهلية، وإنما نتحدث عن فاعلين اقتصاديين دوليين يحاولون أن يمتصوا أكثر هذه الثروات، أن يسيطروا على أكبر بقعة مساحة من الأرض الغنية بالنفط والغاز في ليبيا. شركة توتال مثلا هي تستورد فقط 15% من النفط الليبي نسبة إلى ما تحتاجه هي من مدخرات، وبالتالي هي تعمل على توسيع هذه النسبة بالسيطرة أكثر بمساعدة حفتر، بدعم حفتر للوصول إلى خط سرت الجفرة، وربما الاختراق الذي قام به حفتر اليوم كرد على اتفاق الإيطالي مع حكومة الوفاق منذ أيام، والذي اعتبر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. أعتقد أنه يحاول أن يرسل رسالة للإيطاليين ويرسل رسالة لحكومة الوفاق ومن ورائها تركيا أنه هو قادر ويمتلك الأدوات التي ستسمح له إن تمادت حكومة الوفاق في التوسع في توقيع الاتفاقيات مع دول ومع فاعلين آخرين، أنه سيصل إلى خط الجفرة سرت الجفرة، وبالتالي سيقطع على الغرب إمداد النفط القادم من وسط وجنوب ليبيا. شركة إيني الإيطالية تستورد 25% من النفط و10 أو 15 بين 10 و 15% من الغاز الطبيعي. طبعا يكفي أن تكون هذه الشركات موجودة في ليبيا وأن يكون الصراع بينها صراعا حقيقيا قائما لنفهم أن المعركة في الحقيقة في ليبيا ليست معركة حل وفض اشتباك أو فض نزاع أو إنهاء حرب أهلية، بقدر ما هي يعني محاولة لوضع اليد على الثروات وخاصة على النفط والغاز. وبالتالي أعتقد أن ما قامت به إيطاليا اليوم سواء كان بمحاولة التقارب وتقاطع المصالح بينها وبين تركيا أو على حساب طبعا الليبيين أو محاولة تأمين نفسها كجار غربي لليبيا لديه تخوفات لأنه يواجه تهديدات بسبب الهجرة الغير شرعية التي القادمة التي تتخذ من الساحل الليبي ممرا لها للوصول إلى قلب أوروبا. لديها مخاوف من النفوذ الفرنسي الذي يحاول أن يلعب دور ويقصي إيطاليا من حق أو ما تدعيه من حق تاريخي في ليبيا، وبالتالي جعلها تذهب إلى هذا الخيار بأن تتقارب أكثر مع تركيا، تتجاوز بعض النقاط. طبعا لا ننسى دائما أن هناك دعما أمريكيا، الأمريكي يتحرك دائما من وراء الستارة، هو يحرك كل الفاعلين في هذا المشهد الليبي للأسف الذي نراه اليوم أمامنا.
نعم. طيب دكتور السهام، قبل أن نودعك في هذا اللقاء، قد بعث إلينا رسالة الأخ الكريم محمود كاظم من طهران، يحييك ويحيي كادر البرنامج. يقول: سؤالي إلى ضيفتكم الدكتور السهام عزوز، لماذا تخلت روسيا عن مصالحها في ليبيا في الوقوف مع الشعب الليبي؟ السؤال بين يديك دكتور السهام.
في الحقيقة روسيا لم تتخلى عن مصالحها في ليبيا، بل بالعكس، يعني نحن رأينا روسيا تتحرك منذ فترة على طول خط البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى شمال أفريقيا. روسيا اليوم تعمل على تثبيت نفوذها في المنطقة، تحاول أن تتحرك في مساحة الفراغ التي تركها الأمريكي بشكل من الأشكال من خلال سياسة التراجع التي أو إعادة التموضع التي يعمل على وضعها الآن في المنطقة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا. روسيا اليوم تبني قواعد عسكرية متنقلة في ليبيا وغيرها، دخلت من ليبيا، دخلت على الساحة الأفريقية بشكل كبير، وهي الآن تلعب هذا الدور في مواجهة غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا لديها مصالح كثيرة في ليبيا في الحقيقة، طبعا إلى جانب أنها تريد أن تكون أيضا منتفع فاعل منتفع من الثروات الليبية، هي تريد أن يكون لها طريق مفتوح على أوروبا ربما.
طيب دكتور سيام، دكتور سيام، بما أن الوقت حقيقة يداهمنا، اسمحي لي دكتور سيام، أنا أشكرك جزيل الشكر وقد وصلت الإجابة للأخ محمود كاظم، أيضا أتمنى ألف شكر وتحية لك دكتور سيام عزوز، كنت معنا في هذا البرنامج، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بألف خير.
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله، وألف شكر وتحية لمستمعينا لحسن المتابعة، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
يا أيها الرب العظيم، هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تغت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة، يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن